خاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول المصنف نقرأ العبارة ما فيها شيء: وأحسن مواقعها أي مواقع إنما التعريض، يعني إنما مضافا إلى أن الأصل فيها ما ذكرناه، فيشتد حسن استعمالها بحيث لا يحسن الإتيان بغيرها من طرق الحصر وإن أفاد نفس فائدتها. أحسن مواقعها مواضع التعريض، والتعريض هو الإشارة إلى ذم في الغير لكن لا على سبيل التصريح، نعم لا على سبيل التصريح، نحو قوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. فإن هذه الآية قصر التعقل والتذكر بأولي الألباب، أي أصحاب العقول، ولكن ليس المراد أن تخصص هذه الصفة بأصحاب العقول، وإنما المراد الأصلي والحقيقي هو التعريض بالكافرين الذين لم يتعظوا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله لهم، فلم يتبعوا، فعدم اتباعهم إياه وتذكرهم بدعواه تريد الآية أن تقول: إنما سببه عدم كونهم من أولي الألباب والعقول. إذن الحكم الذي نصت عليه الآية هو إثبات التذكر لأصحاب العقول، ولكن لم يكن هذا الإثبات هو المقصود الأصلي من وراء الآية، بل المقصود الأصلي والله العالم كما قيل، المقصود الأصلي هو إثبات أن الكافرين لا عقل لهم، ولذلك لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله ولم يتذكروا لدعواه وللمواعظ التي جاء بها. إنما يتذكر أولو الألباب، فإنه تعريضا بأن الكفار من فرط جهلهم هم كالبهائم الذين لا عقل لهم، فطمع النظر والتأمل منهم، يعني أن نرجو وأن نطمع بحصول الفكر والنظر والتأمل والتدبر والتذكر منهم، هو كطمعه منها من البهائم، كما أن البهائم لا يطمع في تذكرها فكذلك هؤلاء، أي كطمع النظر من البهائم. تم الكلام بذلك في وجوه الاختلاف بين طرق القصر، ومن هنا وإلى آخر هذا البحث يتعرض المصنف إلى عدة نقاط يمكن اعتبارها توضيحات لازمة في القصر، بل بعضها كما سيأتي كان الأولى بالمصنف أن يقدمه على المباحث السابقة. من جملة هذه النقاط أن القصر لا يختص بالجمل الإسمية، بل يكون القصر حتى في داخل الجمل الفعلية. والغالب أن يكون طرفا القصر في الجمل الإسمية هما المبتدأ والخبر، كما تقول ما زيد إلا قائما وإنما قائم زيدا وما إلى ذلك. ولا شك ولا ريب في صدق عنوان الصفة على أحدهما، يعني المقصور أو المقصور عليه والموصوف على الآخر في باب المبتدأ. زيد مثلا إذا كان مقصورا نقول هذا من قصر، من قصر الموصوف على الصفة. إذا كان مقصورا علينا نقول هذا من قصر الصفة على الموصوف. فالمبتدأ يصلح لأن يكون، يصلح لأن يكون في الغالب، يصلح المبتدأ لأن يكون موصوفا، ويصلح الخبر لأن يكون صفة. هذا بناء على ما هو الأعم الأغلب، وإلا قد يكون الخبر ذاتا والمبتدأ صفة في بعض الأحيان، كما تقول مثلا المنطلق زيد بناء على الرأي الذي يقول بأن المنطلق هو المبتدأ هنا. لماذا؟ لأنه هو الذي تقدم. المهم، إذن هذا في داخل الجملة الإسمية. وأما طرفا القصر في الجملة الفعلية، طبعا المراد من الطرفين واضح، مقصور والمقصور عليه. وأما طرفا القصر في الجمل الفعلية فيمكن أن يكونا الفعل والفاعل، والفعل والمفعول، وهذان لا شك ولا ريب أنه يصدق على أحدهما أنه صفة وعلى الآخر أنه موصوفا. الفاعل والمفعول بالنسبة لمدلول الفعل يكون بمثابة الموصوف، ويكون الفعل بمثابة الصفة، لأن المراد من الصفة على ما بينا في محله ليس هو النعت النحوي وليس هو المشتق، وإنما المراد من الصفة كل ما دل على معنى قائما بالغيب، والفعل من هذا القبيل. يعني الفعل لا يمكن مهما كائنا ما كان فلا يكون موصوفا، فلا يكون ذاتا. وقد يكون طرفا القصر كما وقع في عبارات البلاغيين الفعل والفاعل، عفوا الفاعل والمفعول، وقد يكونان غير ذلك، كما في قصر كما في القصر الذي طرفاه الفاعل والحال. مثلا ما جاء زيد إلا ضاحكا، وهذا أيضا لا إشكال فيه. مثلا بين الفاعل والحال، فاعل يمكن أن يكون هو الموصوف والحال تكون هي الصفة. وإنما يشكل الأمر للوهلة الأولى فيما ذكره البلاغيون من أن طرفي القصر يمكن أن يكونا الفاعل والمفعول، فإن كل من الفاعل والمفعول يكون بمثابة الموصوف لا يكون بمثابة الصفة للآخر. الآن مثلا ضرب زيد عمرا، ألبست زيدا ثوبا مثلا، وهكذا. لا نجد أن المفعول وصف للفاعل ومعنى قائم بالفاعل، كما لا نجد أن الفاعل وصف للمفعول ومعنى قائم بالمفعول، فليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر صفة والآخر موصوفا. وعليه فيشكل الأمر هنا أنكم قلتم أقسام القصر منحصرة في قسمين، قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة، فهذا لا ينسجم مع قولكم إن طرفي القصر يمكن أن يكونا الفاعل والمفعول. واضح الإشكال؟ يجيب الشارح على ذلك بأن هذه العبارة للبلاغيين محمولة على حذف المضاف، فإنه لا معنى لقصر الذات على الذات، كما أنه لا معنى لقصر الصفة على الصفة. فعندما يقول البلاغيون مثلا يقصر الفاعل على المفعول، فلا بد أن يحمل قولهم هذا على أن المراد أن فاعلية الفاعل للفعل مقصورة على المفعول. وعندما يقال المفعول مقصور على الفاعل، فيكون المقصود بأن وقوع الفعل على المفعول أو مفعولية المفعول للفعل مقصورة على الفاعل، وكل من الفاعلية والمفعولية وصف، ذات الفاعل أو نفس الفاعل ذات وموصوف، وكذا الحال ذات المفعول موصوف، ولكن المفعولية وصف عنوان منتزع، والفاعلية وصف وعنوان منتزع، فيكون حينئذ راجعا إلى قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة. ففي الحقيقة ليس لدينا قصر لذات الفاعل على ذات المفعول، لدينا قصر للفعل المسند للفاعل وكون هذا الفاعل فاعلا له على المفعول، أو الفعل الواقع على المفعول وكون المفعول مفعولا له على ذات الفاعل، فحينئذ لا إشكال أيضا، و يتأتى في ذلك كله كما عرفنا سابقا أن يكون حقيقيا وإضافيا بالتفصيلات المتقدمة، أن يكون قلبا وإفرادا وتعيينا، كل ذلك تقدم. نقرأ الآن، طبعا قبل أن نقرأ حتى أنه نحن نخالف الترتيب قليلا الآن، ثم بعد ذلك هذه كانت النقطة الأولى. إذن النقطة الأولى أن أطراف القصر أو أن القصر كما يتأتى في الجمل الإسمية يتأتى في غيرها، ولا إشكال في ذلك في جميع الصور والأحوال. النقطة الثانية لا شوف مرة تقول هكذا، مثلا مرة تقول ما ضرب عمرا إلا زيدا، ما ضرب عمرا إلا زيدا، فهنا المضروبية الواقعة على عمر مقصورة على من؟ على ذات زيد. فإذا صح التعبير المجموع من الفعل والمفعول به، هنا قصر المفعول على الفاعل، وفي الحقيقة مرجعه إلى قصر وقوع الفعل على المفعول على الفعل، لكن مرة يكون المراد أن هذا الفعل مثلا ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هنا لا يوجد مثلا أن الفعل الذي مثلا فاعلية الفعل لفلان مقصورة على هذا المفعول، أو أن مفعولية الفعل لفلان هي مقصور، هنا لا، الفعل بعينه مقصور على زيد. يعني فرق بين مثلا ما ضرب زيدا إلا عمران، وبين ما ضرب إلا عمران، يعني لم يقع الضرب إلا من عون، فهنا الفعل لوحده ملحوظا في القصر، بينما هناك لا، الفاعلية التي هي في الحقيقة نسبة بين الفعل والفاعل، وكذا الحال في المفعولية التي هي نسبة وقوعية بين الفعل وبين المفعول به. ففرق بين قصر الفعل على الفاعل أو على المفعول، وبين قصر الفاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل، وإن كان دائما لابد أن يكون الفعل دخيلا في المقصور، دخيلا في المقصور في هذه الثلاثة التي ذكرنا. طب إذن هذا في النقطة الأولى. في النقطة الثانية كيف نعرف في الطرق الأربعة أو الأربع المتقدمة المقصور من المقصور عليه؟ وقد قلنا سابقا هذا البحث كان ينبغي أن يقدم على كل المباحث السابقة، هذا ينبغي أن يذكر مباشرة بعد تعريف القصر وتعريف قصر الموصوف على الصفة وما إلى ذلك، وقبل الخوض في التفصيلات وتفصيلات الطرق. وكذا الحال طبعا في النقطة السابقة، في النقطة السابقة مثلا في مثل، وإن كانت تستفاد من تعريفه للصفة سابقا، ولكن كان ينبغي أن يضم هذا ما ذكر هنا في النقطة السابقة إلى ما ذكر هنا، أنه نقول مثلا أن الفعل هو صفة، وأنك عندما تقول قصر فاعل على مفعول يعني هذا قصر للفاعلية على ذات المفعول أو للمفعولية على ذات الفاعل، هذه توضيحات كان ينبغي أن تذكر سابقا. المهم الآن ما مضى كما هي القاعدة المحكمة أي في باب الشهرية، ما مضى فقد مضى. بدأ المصنف بطريق النفي والاستثناء، في طريق النفي والاستثناء نلاحظ أن المقصور عليه لا بد من مجيئه بعد إلا، فما يكون بعد إلا يكون هو المقصور عليه. وهنا الآن نكتفي بهذا المقدار حتى نذكر الإشكال بعد قليل. فإذا في طريق النفي والاستثناء يكون المقصور ما بعد إلا، يكون مقصور عليه ما بعد إلا، ما زيد إلا قائمان، هذا قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ هذا قصر موصوف على صفة، لأن ما بعد على هو المقصور عليه، والمقصور عليه عندنا ما هو؟ هو ما بعد إلا، وما بعد إلا هو قائم، وقائم بالنسبة إلى زيد صفة له، فلذلك نقول هذا قصر موصوف على فبهذه الطريقة نتمكن من معرفة المقصور عليه وتمييزه عن المنصور. فهذا كان حدا كافيا في مقام البحث البلاغي هنا، ولكن المصنف الآن بعد قليل يتعرض بما يمكن أن يقال إنه بحث نحوي في إلا والمستثنى بها، وهل يجوز تقديمه أو لا يجوز، لكن سيأتي سنذكر إشكالا ونزيل. تعال نقرأ أولا: ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على مر، على ما مر يقع بين الفعل والفاعل، ما قام إلا زيد وغيرهما، وبين غيرهما كالفاعل والمفعول، أو الفعل والمفعول، أو الفعل والحال، أو الفعل والتمييز، وهكذا كالفاعل والمفعول، نحو ما ضرب زيد إلا عمرا. فإن ليس أصل الضرب هو المقصور على عمرا، وإنما المقصور على عمرا ضاربية زيدا مقصورة على عمرا، بمعنى أن الضرب الذي وقع على عمرا لم يكن إلا الضرب الصادر من زيد الذي فاعله زيد. وما ضرب عمرا إلا زيد قصر المفعولية، قصر الضرب الواقع على عمرا على زيد، يعني لم يصدر، يعني هذا الضرب الواقع على عمر لم يصدر إلا من زيد. بينما ما ضرب زيد إلا عمرا إلا عمرا، هذا الضرب الصادر من زيد لم يقع على بكر، وقع على عمر. وأيضا يشمل قوله وغيرهما يشمل والمفعولين، نحو ما أعطيت زيدا إلا درهما. طبعا هنا نفس الكلام الذي قلنا في الفاعل والمفعول يأتي، أن المفعول الأول بالنسبة إلى الثاني إلا في باب ظن وأخواتها مثلا لا تكون نسبته نسبة الصفة إلى الموصوف. أعطيت زيدا جبة، زيد ليس صفة للجبة ولا جبة صفة لزيد. فلذلك يأتي في نفس الكلام أن وقوع الفعل على الأول مقصور على الثاني، أو أن وقوع الفعل على الثاني مقصور على الأول، وهكذا. ما أعطيت زيدا إلا درهما، يعني العطاء الواقع على زيد مقصور على كونه درهما، فأنا لم أعطه دينارا وإنما أعطيته درهما. وما أعطيت درهما إلا زيدا، يعني أنا أعطيت الجميع دنانير، ولكن الإعطاء الذي مفعوله الدرهم لم يكن إلا من خواص زيد، إلا زيدا وغير ذلك من المتعلقات، كل ما يصح أن يكون متعلقا بالفعل. لا سيأتي، سيأتي بعد قليل يصرح، لأن قلت يوجد تقديم وتأخير. ثم الآن شوف أين سيذكره، لا سيذكره بعد الاستثناء، هذا سيصرح به بعد الاستثناء، لكن هو في الحقيقة مرتبط بهذا البحث لذلك ذكرناه. إذن انتهينا الآن من النقطة الأولى. النقطة الثانية: أين نعرف أو كيف نعرف المقصور من المقصور عليه؟ ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء. شوف عبارة الخطيب: وقل تقديمهما حال كونهما بحالهما. توضيح ما ذكره الخطيب أنه يجب في المقصور عليه أن يقع بعد إلا، ولا يجوز له أن يتقدم عليها، والأصل أن تكون إلا والمقصور عليه متأخران أو متأخرين أو متأخرتين عن المستثنى، عن المستثنى منه. الأصل أن تقول مثلا ما قام أحد إلا زيد، لا أن تقول ما قام إلا زيد أحد. الأصل تقديم أداة الاستثناء، تأخير أداة الاستثناء والمستثنى على المستثنى منه، هذا هو الأصل. ويجوز تقديم إلا مع المقصور عليه على المستثنى، ولكن هذا قليلا على المستثنى منه، نعم على المستثنى منه، ولكن هذا قليلا. هذا ما ذكره. إذن لدينا أحكام حكم الأول وجوب تأخير المقصور عليه عن إلا بحيث لا يجوز تقدمه عليها. فهذه الصورة التي نفرضها أن المقصور عليه متقدم على إلا، هذه الصورة ينبغي أن نستبعدها لأنها غير جائزة. هذا أولا. ثانيا، الأصل أن تتأخر إلا مع المقصور عليه عن المستثنى منه. الحكم الثالث، يجوز تقديم إلا مع المقصور عليه على المستثنى منه، كأن تقول ما ضربت إلا زيدا أحدا، أو مالي إلا مثلا إلا نعم مالي إلا آل أحمد شيعة، مالي إلا آل أحمد شيعة،
آل أحمد شيعة،
مالي إلا آل أحمد شيعة، نعم مالي شيعة إلا آل أحمد. بس إذن هذا هو الحكم الثالث. الحكم الرابع أن هذا قليل. إذن لدينا حكم بالجواب جواز هذا التقديم لكن مع قلته، وهذا بحسب الظاهر نبحث من النحوية. هذا من شأن النحاة أن يتدارسوه، وليس من شأن البلاغيين ذلك. وظيفة البلاغي أن يقول لنا إن المقصور لا يجوز أن يتقدم على إلا، إن المقصور عليه لا يجوز تقدمه على إلا. الآن إلا تتقدم تكون في الصدارة، تأتي بعد سنة لا تأتي أصلا، هذا شأن النحوي. لكن ما هي وظيفتنا نحن كبلاغيين؟ أن نقول يعرف المقصور عليه عقيب الاستثناء بأنه متلوه إلا، هذا يكفي. الآن إلا تقدم أو لا تقدم، إذا قدمت سيكون هو متلوا لها، سيتقدم معها، وإلا إذا لم يتقدم معها لن يكون هو بنظر البلاغيين هو المقصور عليه. لذلك هذا بحث نحوي، فلماذا خاض فيه المصنف؟ ولا سيما أنه الآن يبحث مثلا أن منع تقديمه على إلا لماذا كان، وأن جواز تقديمه مع إلا لماذا كان، وأن قلته ما هي سببها. فهو بصدد الحديث عن أحكام النحوية مضافا إلى الإتيان بتعليلاتها وتبريراتها. فلقائل أن يقول هذا البحث نحوي لا علاقة لنا به بوصف كوننا بلاغيين، فلماذا تتعرض له أيها المفرد؟ بل
لعله هنا أنه في مقام تحديد أيهما المقصور والمقصور عليه، قد يقال في تحديد الضابط بأنه مثلا المقصور هو ما كان قبل أداة الاستثناء والمقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء، فقد يشكل هذا الضابط غير صحيحة أنه يجوز أن يكون المستثمر.
يعني أقصد الآن هكذا، الآن لو قال البلاغيون، لو قال الخطيب يعرف المقصور عليه بكونه واقعا بعد إلا، الآن إلا تتقدم أو لا تتقدم، هذا شأن النحاة، هذا ليس شأننا.
لماذا حدد الضابط في المقصور؟ لماذا لم يقول يعرف المقصور مثلا قبل إلا؟
لأن في حالة
التقديم
يكون المقصور
المقصور عليه متأخرا، فالضابط يكون ماذا في حالة التقديم؟ لا نقول متلو إلا، ما يقع بعد إلا مباشرة هو المقصور عليه، هذا يكفي.
لماذا لم يحدد المقصور؟ يعني ماذا لم يقول ضابط المقصور هو ما قبل إلا؟
هذا رد على من قد يقول أنه بعضهم المتأخر دائما هو المقصور عليه، ما يقول هذه نظرية باطلة،
لا يوجد أحد ادعى ذلك.
كما مثلا
يعني ما مرجع الذي تتفضلون به إلى أن بيان المتقدم يكفي، ولكن لئلا يقع أحد ما في توهمان فلذلك احتاج أن يصرح، فحينئذ نعم يمكن الجواب عن هذا الاعتراض بوجهين. الوجه الأول أنه كان على الخطيب أن يثبت لنا الفرق بين علامة المقصور عليه في باب إنما وبين علامة المقصور عليه في باب إلا. علامة المقصور عليه في باب إنما أن يتأخر. فهل علامة المقصور عليه بعد إلا أن يتأخر؟ لكي لا يقال إن علامة المقصور عليه بعد إلا هي التأخير كما هو الحال بعد إنما، وإنما العلامة هي الوقوع بعد إلا مع قطع النظر عن رتبته بالنسبة إلى المقصور أنه متأخر عنه أو متقدم عليه، لكي لا يقال ذلك كان على المصنف أن يشير إلى أن إلا الأكثر أن تتأخر ولكنها قد تتقدم. فلو جعلنا الضابط هنا هي التأخير لما كان الواقع بعد إلا المتقدمة مقصورا عليه. إذن هو حتى يثبت أن هناك، يعني حتى يثبت المطلب البلاغي الذي هو أنه يوجد فرق بين المقصور عليه في باب إنما وبين المقصور عليه في باب إلا، ما هو الفرق؟ أن هذا يعرف بتأخيره، ذاك يعرف بتلوه لي إلا. لكي لا يقال إن هذا الفرق لا يسلم، إن هذا الفرق ليس مسلما، وإن الضابطة هي التأخير أيضا، أراد المصنف أن يثبت بطلان ذلك فقال إلا قد تتأخر وقد تتقدم، وسواء تقدمت أو تأخرت نجد أن متلوها هو ما يكون مقصورا عليه. فهذا يشهد أن الذي له مدخلية في تحديد المقصور عليه بعد إلا ليس هو التأخير، ليس هو كونه بعد المستثنى منه، وإنما هو تلوه لإلا، مجيئه بعد إلا مباشرة. تقدمت إلا على المستثنى منه أم لم تتقدم؟ فبالتالي هذا يكون، وإن كانت هذه أحكاما نحوية إلا أنه كان لها أثر كبير في الوصول إلى غرض بلاغي، فهذا ليس من باب الاستطراد في شيء. قبل ماذا؟
قبل ما ضرب أحد، ما ضرب أحدا إلا عمرا،
يعني ما ضرب نعم، لكن قد تتقدم لي عليه قليلا كما هو يقول. بعد ما تحدثنا لماذا هو قليل وعن سبب القلة وما هي المحاذير التي تترتب على ذلك، سيأتي يتعرض له المصنف. إذن فهذا ليس مطلبا نحويا، وإن كانت الأحكام أحكاما لمسائل نحوية. الوجه الثاني في الجواب عن هذا الاعتراض يمكن أن نستفيده من تبريرات المصنف. شوف المصنف مثلا عندما تسأله لماذا لا يجوز تقديم المقصور عليه على إلا، لا يقول لك لأنه لم يسمع. عندما تقول له لماذا يجوز تقديم إلا مع المستثنى على المستثنى منه، لا يقول لك لأنه سمع، لا يقول لك لأنه سمع، مع أنه لو كان بصدد الكلام في مسألة النحوية استطرادا لكان المدرك له ما هو السماح، لكان أتى بشاهد، والحال أنه لم يفعل ذلك، وإنما لجأ إلى تبريرات ونكات بلاغية، لجأ إلى تبريرات ونكات بلاغية وعقلائية. التعليلات التي ذكرها لا ربط لها بالسماع من قريب ولا بعيد، مع أنه لو كان بصدد إثبات أن هذه لغة عن العرب لكان أتى بشاهد عليها. فهذا أيضا يشهد على أن طريقة تناوله لهذا البحث على فرض كون مادته مادة نحوية هي طريقة بلاغية. شوف نقرأ الآن، يقول ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء حتى لو أريد القصر على الفاعل. الآن يأتي بأمثلة، إذا أردت أن تقصر على الفاعل قيل ما ضرب عمرا إلا زيد فتؤخر الفاعل، ولو أريد القصر على المفعول قيل ما ضرب زيد إلا عمرا. ومعنى قصر الفاعل على المفعول مثلا، هنا شوف هنا يتعرض لذلك، ومعنى ما معنى قصر الفاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل أو المفعول الأول على المفعول الثاني؟ قصر الفعل المسند إليه الفاعل على المفعول، مسند إلى الفاعل، يوجد عندكم إلى أو إليه؟ إلى، نعم، المسند إلى الفاعل على المفعول بالتوضيح الذي ذكرناه. وعلى هذا قياس البواقي، يعني المفعول على الفاعل والمفعول الأول على المفعول الثاني، فيرجع في الحقيقة إلى قصر الصفة على الموصوف وبالعكس، يعني أو الموصوف على الصفة، وهذا يكون حقيقيا وغير حقيقي، ويكون إفرادا وقلبا وتعيينا، ولا يخفى اعتبار ذلك. يعني كيف يمكن أن نميز بين هذه الأقسام؟ هذا لا يخفى بعد كل ما تقدم من حال المخاطب مثلا أو ما شكل ذلك. وقل أي جاز على قلة تقديمهما، أي تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصور، ولكن لا بحيث نقدم المقصور لوحده أو إن أو إلا لوحدها، بل حال كونهما بحالهما، يعني على الترتيب الذي هو مشترط بينهما. ما هو حالهما؟ وهو أن يلي المقصور عليه الأداة بحيث لا يكون بينه وبينها فاصلا، نحو في قصر في القصر على الفاعل، نحو ما ضرب إلا، أو عفوا في القصر على المفعول ما ضرب إلا عمرا زيد، أصلها ما ضرب زيد إلا عمرا في قصر الفاعل على المفعول، أو في القصر على الفاعل ما ضرب إلا زيد عمرا، ما ضرب عمر إلا ما ضرب، نعم أصله ماذا؟ أصل ما ضرب عمران إلا زيد في قصر المفعول على الفاعل. وإنما قال المصنف بحالهما احترازا عن تقديمهما مع إزالتهما عن حالهما، إما بأن يفصل بينهما أو بأن يتقدم المقصور عليه على الأداة، أي شكل من الأشكال التي يخالف بها هذا الترتيب لا ليس مقبولا، كقولك بأن يؤخر الأداة عن المقصور عليه، كقولك فيما ضرب زيدا إلا عمران، فيما ضرب زيد إلا عمران، ما ضرب عمران إلا زيد. ماذا تريد هنا؟ شوف فقط المثال، هو ما عندكم أصله
زيد،
إذا هنا منصوب ما ضرب زيد إلا عمران، هذا من أي قصر؟ من القصر على المفعول، أن الضرب المسند إلى زيد مقصور على من؟ على عمرو الذي هو المفعول به، لم يقع إلا على هذا. طب كقولك فيه، ماذا تقول فيه؟ ما ضرب عمرا إلا زيد، تريد نفس المعنى، تريد أن الضرب المسند إلى زيد مقصور على الوقوع على عمرو، مقصور على عمرو. طب فعمرا التي هي منصوبة لأنها مفعول به لضرب، وهي المستثنى وهي المقصور عليه، ولكنه قدم، هذا لا يجوز لما فيه من التباس. يقول فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من اختلال المعنى كما لا يخفى وانعكاس المقصود، هذا من عطف الخاص على العام، لكن هنا هو من باب عطف التفسير لأنه ينعكس المقصود. شوف إذا قلت ما ضرب عمرا إلا زيدون، ألا يتوهم أن المراد قصر الفعل الواقع على عمر على زيد؟ والحال أنه ماذا كان المقصود بحسب أصل المثال؟ قصر الفعل المسند إلى زيد على عمر، فكان المقصود قصر فعل الفاعل على المفعول، صار المفهوم من هذه العبارة قصر الفعل المفعول الواقع على المفعول على الفاعل، فأوهم خلاف المقصود فلذلك لم يجب. شوف هذا تعليل بلاغي أو نحوي، طبعا هذا تعليل بلاغي يصلح أن يستند إليه النحاة، ولكن عندما يستند إليه النحوي يكون من باب التبرير بعد الوقوع. النحوي لا يهمه ذلك، النحوي يمشي في إثبات المطالب والقواعد النحوية على وفق ما ورد عن العرب. هذا كل ما يعني. الذي يعنيه إصلاح المعنى وعدم الخفاء وعدم الغموض هو البلاغي، لأنه يقول لنا بخفاء المعنى وبإيهامك خلاف المقصود مع كون المقام لا يقتضي ذلك تكون قد ارتكبت أمرا غير جائز. شوف هذا التعليل لا يظهر منه أنه بصدد التعليل بعد الوقوع، لأنه لم يأتي بسماع أولا ثم عقب بعد ذلك بقوله ووجهه كما يفعل بعض النحاة. مثلا النحاة عادة ماذا يفعلون إذا أرادوا أن يتعرضوا لتعليل؟ يقولون مثلا، طبعا في الموارد التي فيها السماع، يقولون سمع هكذا ووجهه، فيجعلون التبرير بعد الوقوع وهو عندهم في مرحلة متأخرة. أما عند البلاغيين فالآن شوف مثلا، الآن أنت في عصر آخر الزمان تستطيع أن تحكم على بيت من أبيات امرئ القيس الذي يشهد له بالفصاحة ويشار إليه بالبنان، تستطيع أن تحكم على بيت بأنه لم يكن بليغا، وأنت في هذا الزمن وهو ممن يوثق بعربيته. بينما في النحو لا تستطيع أن تفعل ذلك. الآن لا تستطيع أن تقول مثلا بأن مثلا حمير أخطأوا عندما قالوا أم بدلا من أل. ففي النحو لا مجال للمناقشة، أما هنا فيوجد مجال للنقاش. لذلك هذا طبعا هذا له ربط بأنه البلاغي بأي شيء يحتاج، هل يحتاج فقط بكلام من يوثق بعربيته أو من يعلم بكونه في مقام نكتب بلاغية أو مراعي كلامه مراعي لمقتضى الحال وهكذا، وإنما قل يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
لذلك عند المحاكمة مشكلة.